فنزويلا وزيمبابوي يدينوا أيضا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت البيان إلى أن قرار مجلس المحافظين لا يتضمن أي إدانة أو إشارة إلى الاعتداء غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة بشكل دائم لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لتسليط المزيد من الأضواء على هذه التطورات نتابع التقرير التالي.
في محاولة غربية جديدة لإجبار طهران على ما اعتبرته فيينا شفافية أوسع وتنشيطا لآليات التحقق، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا ضد البرنامج النووي الإيراني. القرار الذي صاغته الترويكا الأوروبية بدعم أمريكي يفرض على إيران الإبلاغ الفوري عن حالة مخزون اليورانيوم المخصب والكشف عن تفاصيل منشآتها النووية التي تعرضت للاعتداء، ويدعوها إلى تمكين الوكالة من الوصول الكامل للمعلومات وصولا إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب والبحوث المتعلقة بالماء الثقيل. قرار اعتبرته طهران خطوة سياسية لا تقنية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على أن هذه الدول أضرت بمصداقية واستقلال الوكالة بهذا الإجراء وتجاهلها لحسن نية إيران. عراقشي أضاف أنه تم الإعلان اليوم في رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن تفاهم القاهرة، والذي يعد أساسا في العلاقات بين إيران والوكالة في مجال الضمانات، لم يعد ساري المفعول ويعتبر منتهيا. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية رضا نجفي وصف القرار بأنه غير بناء ويهدف لتلميع إخفاقات الغرب في الملف النووي، كما يعكس ضغوطا متزايدة لتعويض فشل واشنطن وحلفائها في تفعيل آلية الزناد. نجفي أشار إلى أن الوكالة نفسها أكدت أن الاعتداءات جعلت تنفيذ إجراءات التفتيش شبه مستحيل وأنها اضطرت إلى سحب مفتشيها، ورغم ذلك تعاونت طهران بحسن نية وأتاحت وصولا كاملا إلى المواقع التي لم تتأثر بالهجمات، وهو ما أكدته تقارير الوكالة. قرار الوكالة جاء رغم تأكيدات طهران المتكررة على استعدادها للحوار شريطة مراعاة حقوقها النووية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي شدد على أن المفاوضات ليست مشكلة بحد ذاتها، لكنها لن تتم إلا من منطلق احترام الحقوق الثابتة للبلاد وعلى رأسها حق تخصيب اليورانيوم وامتلاك التكنولوجيا النووية، مشددا على أن أصل التخصيب والصناعة النووية ليست موضع مساومة، كما القدرات الصاروخية والقضايا الإقليمية أيضا. وبين قرار تصعيدي في فيينا واستعداد مشروط للحوار في طهران، تبقى المعادلة النووية معلقة في وقت يبدو فيه أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى كسب أوراق تفاوض مفقودة، فيما ترد إيران بأن حقوقها النووية ليست جزءا من لعبة المساومات السياسية.
أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نعيني أن حرب 12 يوما أظهرت أن قوة إيران الصاروخية حقيقية ورادعة، وأن الأمريكيين أدركوا أن مواجهة الصواريخ البالستية الإيرانية ليست مهمة سهلة. وأضاف العميد نعيني أن هذه الحرب كانت الأكثر تعقيدا في العالم، وأن سوء تقدير العدو لمكونات قوة إيران واعتماده على الهياكل المادية كان العامل الرئيسي في هزيمته. وشدد على أن الحرب الأخيرة كانت منعطفا استراتيجيا، حيث كانت المعركة الوحيدة لإيران مع حلف الناتو والقيادة المركزية الأمريكية، وغيرت معادلات القوة في غرب آسيا. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان جولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب سوريا بمعية وزيري الحرب والداخلية في حكومته، مشددة على أنه انتهاك لسيادة البلاد. كما أكدت الوزارة أن هذا التحرك الذي يأتي في إطار الاعتداءات الجوية والبرية المتكررة على سوريا واحتلال جزء مهم من جنوبها هو عمل استفزازي يهدف إلى تثبيت وتوسيع نطاق الاحتلال في هذا البلد. وحذرت الخارجية الإيرانية من تداعيات استمرار سياسات الحرب والهيمنة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي على السلام والأمن في المنطقة، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إلزام هذا الكيان على الانسحاب من جميع المناطق التي يحتلها في الجولان وجنوب سوريا. دعا نائب مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في جنيف رضا دهقاني إلى إنهاء دائم للاحتلال والعدوان على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تعبئة دعم دولي شامل لإعادة إعمار القطاع، ومعربا عن قلق طهران العميق إزاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في فلسطين المحتلة. ولفت دهقاني إلى النتائج المقلقة الواردة في تقرير منظمة العمل الدولية، والتي كشفت عن انكماش حاد في النتائج المحلية الإجمالية لغزة، وانهيار سوق العمل، وتشريد 1,900,000 شخص، وتدمير شامل للمؤسسات التعليمية. وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام ومن دون عوائق، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاستجابة العاجلة للمنظمة. استشهد 3 فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلا بمنطقة بني سهيلة شرقي خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وراء الخط الأصفر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم من شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أحياء في مدينتي غزة وخان يونس، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 70 آخرين. للمزيد بشأن خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة والتي تسفر عن سقوط الشهداء وجرحى بين المدنيين، نتابع التقرير التالي.
خروقات الكيان الإسرائيلي تعيد غزة لأيامها الدامية، فواصلت آليات جيش الاحتلال قصفها المدفعي مطلقة النار خلف الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس، فيما سقط شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة عبسان الكبيرة. ويأتي هذا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية عددا من القذائف في بحر مدينة رفاح، في حين أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 69,546 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 312 شهيدا و760 مصابا. في خرق فاضح لبنود قرار وقف إطلاق النار، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع توغل الاحتلال في المنطقة الشرقية وغير أماكن تموضع العلامات الصفراء، حيث وسع المنطقة الصفراء بمسافة 300 متر شرق حي الشجاعية. وأشار المكتب إلى أن عشرات العائلات التي تقطن أصبحت محاصرة جراء عدم تمكنهم من الخروج وسط القصف العنيف، وأوضح أنه تم رصد نحو 400 خرق منذ دخول القرار حيز التنفيذ. وكانت تسريبات إسرائيلية حول خطة إعادة إعمار في منطقة سيطرة الاحتلال أثارت مخاوف من تحول القطاع لكيانين منفصلين، ما يهدد مسار اتفاق وقف إطلاق النار. توسيع نطاق الخط الأصفر أدى إلى حركة نزوح واسعة شرق مدينة غزة، ما دفع حركة حماس لاعتبارها خرقا فاضحا، وأكدت مخالفته للخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف الحرب، ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات فورا. فيما عد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم مواصلة المجازر بأنه يعكس عدم احترام حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة، وأشار إلى عجز الدول الضامنة عن منع الاحتلال من إبادة الغزيين، ودعا جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق للوقوف عند مسؤولياتهم.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، أكدت سرايا القدس أنها أوقعت قوة مشاة راجلة للاحتلال في حقل من النيران خلال اقتحامها نابلس، كما استهدفت تعزيزات عسكرية وقوة إسناد بالرصاص محققة إصابات مؤكدة. وكان جيش الاحتلال أفاد بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد إطلاق النار عليه في نابلس. من جانب آخر، نقلت قناة إسرائيلية أن مستوطنة جديدة أقيمت أمس في منطقة التجمع الاستيطاني غوش عتسيون على مقربة من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة نابلس تحت ضغط اقتحام يمتد منذ ساعات الفجر بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من عدة حواجز تحيط بالمدينة. قوات الاحتلال تنتشر في الشوارع الرئيسية وتفرض تقييدا للحركة يشل الحياة الاقتصادية، فيما تداهم محلا تجارية وتخرب محتوياتها وتصدر كاميرات المراقبة. ويواصل جيش الاحتلال انتشاره داخل المدينة بالتزامن مع اعتداءات تعيق عمل الصحفيين والمسعفين وسط توتر متصاعد في الميدان.
تهجموا علينا، أطلقوا النار علينا وقنابل صوت، ورجعونا لمسافة تقريبا أكثر من 50 متر لورا. شغلنا لهذا اليوم إحنا والله كتير صعب في ظروف إنه الجيش بيتعامل في شراسة معانا وفي عنف، وما بيطلع إنه هدول الله طواقم طبية أو طواقم صحفية بيتعامل معانا إحنا المجرمين أو صناع حرب.
وقبل أن يبلغ الاقتحام ذروته في مدينة نابلس، كانت الكرة المحيطة قد اجتازت ساعات فجر قاس امتدت حتى الصباح. في بيت فوريك شرق المدينة احتجز عشرات الفلسطينيين وتعرضوا للتحقيق الميداني وسط انتشار مكثف للجيش. والمشهد ذاته تكرر في بيت وعريف إلى الجنوب من المدينة، حيث خلفت المداهمات تنكيلا واعتداءات داخل المنازل واعتقال فلسطينيين.
عملية اقتحام المحال واقتحام مسجد النمر ومحاصرة مستشفى الوطني هو جزء من سياسة الاحتلال اللي بمارسها ضد الشعب الفلسطيني من سنوات طويلة ومش غريبة عليهم. لا عملية اقتحام وتخريب ولا محاصرة مستشفى، لأنهم أصلا قاموا بتدمير مستشفيات مش فقط اقتحامها.
ومن محافظة نابلس التي شكلت مركز الثقل الليلي، امتد مشهد الاقتحامات إلى معظم مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. فجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل والبيرة وطول كرم جميعها مرت بساعات ثقيلة من المداهمات والاعتقالات والتخريب في ليلة بدت فيها الضفة بأكملها تحت وطأة حملة واحدة متصلة.
أعلنت وزارة حرب كيان الاحتلال توقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة رافائيل الإسرائيلية بهدف توسيع إنتاج منظومة القبة الحديدية. ويأتي العقد ضمن حزمة المساعدات الأمريكية البالغة أكثر من 8 مليارات دولار لتعزيز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية ومقلع داود ونظام الدفاع بالليزر. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن صورا لبقايا الذخائر في جنوب لبنان تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي استخدم ذخائر عنقودية محرمة دوليا على نطاق واسع خلال عدوانه الأخير على لبنان. وأظهرت الصور التي فحصها 6 خبراء أسلحة مختلفين ببقايا نوعين جديدين من الذخائر العنقودية الإسرائيلية عثر عليها في 3 مواقع مختلفة جنوب نهر الليطاني. رحبت الحكومة السودانية على أعلى المستويات متمثلة في رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء كامل دريس بالمسعى السعودي الأمريكي لإيقاف الحرب في السودان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ترحيب حكومي سوداني على مستوى رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء كامل إدريس بالمسعى السعودي الأمريكي لإيقاف الحرب بالسودان. ويعد هذا التطور الأبرز على الساحة الدبلوماسية السودانية منذ أشهر في ظل تعثر مفاوضات جدة وجنيف والرباعية ومنبر الاتحاد الأفريقي. لكن السؤال المطروح، ما الجديد الذي يمكن أن تحمله هذه المساعي دون المساس بوحدة السودان؟
أنا متفائل ولكن ليس تفاؤلا كبيرا بما حدث في غزة. نفس الشيء واتفاقية وتوقيع، لكن استمرت إسرائيل في ضرب الغزاويين، ولكن كثير من المبادرات بيقول ترامب لكن تنفيذ صعب على أرض الواقع، ولذلك في تعقيدات كثيرة. هذا لا يجعلنا نتفائل خلاص حتتحل المشكلة. قد ينشغل ترامب قضية أخرى في العالم يعني ويتركنا في حالنا يعني. ولكن افتكر السعودية لو أصبحت جادة وضغطت نستطيع أن إن شاء الله نحقق بعض المعادلات التي تعود بالسلام للسودان إن شاء الله.
ميدانيا، سيطرة شبه كاملة للجيش السوداني على عدد من المحاور في ولايات كردفان، خاصة مدينة بارا شمال كردفان، مع الحفاظ على تأمين المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني حتى لا تتكرر تجربة الانسحابات السابقة. أما قوات الدعم السريع وعقب فشلها في التقدم نحو مدينة الأبيض شمال كردفان، اتجهت صوب مدينة باب نوسى غربها، والتي تضم أكبر حامية عسكرية في تلك الولاية. لكن أبناء قبيلة المسيرية بالدعم السريع رفضوا قتال أهليهم الذين يشكلون معظم سكان مدينة باب نوسى، ما أدى لانقسامات قوية داخل قوات الدعم السريع. وتتفاقم الأزمات الإنسانية في شمال دارفور، خاصة في ظل عمليات النزوح التي تواجه بانتهاكات من قبل الدعم السريع، من قتل على الهوية وتعذيب واعتقالات، بينما تزداد معاناة آلاف النازحين الذين استطاعوا الوصول إلى الولاية الشمالية والعاصمة الخرطوم بسبب نقص الغذاء والدواء. ومع ارتفاع وتيرة الاشتباكات في غرب السودان، يترقب الشارع السوداني المبادرة الأمريكية السعودية بشيء من الحذر وبصيص من الأمل، فقد خذل كثيرا في مبادرات سابقة.
سمعين الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: أراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظ الوكالة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا. وصحيفة الغارديان تكشف استخدام الكيان الإسرائيلي ذخائر عنقودية محرمة دوليا خلال عدوانه على لبنان. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ضوء المشهد المتشابك في المنطقة وقراءة مآلاته، تتفرع محاور رئيسية تشكل محاور نقاشنا في برنامج فلسطين اليوم. هل تحاول واشنطن فعلا تهدئة الميدان أم تغطي التصعيد؟ إلى أي مدى ينجح الاحتلال بالضغط على لبنان؟ هل روايات الاحتلال بغزة تبرر استمرار سياسة الإبادة الممنهجة؟ بعد عرض هذه التساؤلات المحورية، نعود الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنضع المشهد في إطاره الكامل كما ترسمه الوقائع على الأرض. المنطقة بين الدبلوماسية المزعومة وواقع الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. رغم الخطاب الأمريكي المتكرر عن السعي لتهدئة الأوضاع عبر تحركات دبلوماسية نشطة على الأرض، إلا أن الوقائع لا تشي بأي تغيير حقيقي لا في الساحة اللبنانية ولا على جبهة غزة، حيث يواصل الاحتلال التصعيد في ظل غطاء واضح ومعلن من واشنطن. لبنانيا يمضي الاحتلال في رفع منسوب الضغط الميداني على بيئة المقاومة، رغم إدراكه أن القضاء على حزب الله هدف غير قابل للتحقق بعد أن استنفذ في الحرب الأخيرة كل ما يمتلكه من أدوات عسكرية واستخباراتية دون أن ينجح في كسر بنية المقاومة. هذا المشهد يؤشر إلى دخول لبنان مرحلة جديدة من ضغوط تمارس من قبل واشنطن وتل أبيب على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بهدف صناعة مناخ داخلي ينسجم مع أجندتهما. وفي هذا السياق تبرز الحملة الأمريكية على قائد الجيش إلى جانب زيارة وفد الخزانة الأمريكية لبيروت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن يكون هذا التشدد غير المسبوق إعلانا غير مباشر لانتهاء فترة المهلة المفتوحة التي كانت ممنوحة للبنان في ملف السلاح. أما في غزة فالاحتلال يواصل الأساليب ذاتها، قصف وقتل واغتيالات وتهجير مع روايات مكررة تهدف إلى تبرير استمرار حرب الإبادة. فقد زعم جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر فلسطينية عبرت الخط الأصفر في خان يونس ليطلق بعدها العنان لآلة القتل بحق المدنيين. فصائل المقاومة دانت المجزرة مؤكدة أن نتنياهو يسعى إلى استئناف مشروع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واصفة رواية جيش الاحتلال بالواهية والمكشوفة كونها لا تعد غطاء إضافيا لجرائم الحرب المستمرة. ويبقى السؤال مطروحا بحدة، هل تتجه واشنطن حقا لتنفيذ وقف إطلاق النار الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2803، أم أن الدبلوماسية الأمريكية على الأرض ليست سوى غطاء سياسي لإطالة أمد العدوان؟ الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
قرار مبهم من أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة. بهذه الكلمات وصفت صحيفة الجاردين البريطانية القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن الخطة الأمريكية لإدارة غزة. الصحيفة أشارت إلى أن بنود الاتفاق غامضة وتمكن الولايات المتحدة من الإمساك بمفاصل إدارة غزة عبر ما يدعى مجلس سلام غير واضح الصلاحيات ولا كيفية التشكيل. وألمحت الصحيفة إلى أن ربط أي مسار محتمل نحو الدولة الفلسطينية بشروط ومعايير مفتوحة ينقل حق تقرير المصير إلى كونه فرصة سياسية قابلة للتعطيل. بدورها حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من القرار، واعتبرت أن الخطة تركز على تثبيت النفوذ الأمريكي أكثر من تركيزها على الحقوق الفلسطينية، فيما يفتقر القرار للكثير من التفاصيل. وقالت الصحيفة أن الموافقة على القرار بمثابة تفويض قانوني من الأمم المتحدة لرؤية الإدارة الأمريكية، وهو ما تحتاجه الدول التي ستشارك بما يدعى مجلس السلام، كما يعتبر التصويت في المجلس انتصارا دبلوماسيا كبيرا لواشنطن بعدما عانت من عزلة في الأمم المتحدة بسبب دعمها الثابت للعدو الإسرائيلي. وأضافت أن الطريق إلى الأمام لا يزال محفوفا بالعديد من الشكوك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية، فيما ينطوي تنفيذ القرار على العديد من التحديات، أبرزها أنه على القوة الدولية مواجهة مقاتلي المقاومة المتواجدين في غزة ونزع سلاحهم وتدمير البنية التحتية العسكرية. أما في كيان العدو فرأت وسائل الإعلام أن القرار انتصار سياسي يرسخ نزع سلاح غزة دون التزام واضح بأي مسار نحو الدولة الفلسطينية، فيما لفتتها أرتس إلى أن دعم الدول العربية والإسلامية كان من أهم أسباب اعتماد القرار. أما في فلسطين المحتلة فتتصاعد المخاوف من أن القرار المثير للجدل يمنح الولايات المتحدة صلاحيات عبر مجلس دولي وقوة استقرار، ما قد يفتح الباب أمام شرعنة العدوان وإعادة إنتاج الاحتلال بواجهات دولية، ما يحول حقوق الشعب الفلسطيني إلى ملف تديره واشنطن بمباركة دولية وعربية وإسلامية.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله.
إلى أي حد يمكن اعتبار التحرك الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة محاولة حقيقية لوقف التصعيد وليس مجرد غطاء سياسي يسمح للاحتلال بمواصلة عدوانه وعملياته العسكرية؟
تحياتي لك ولكل المستمعين في إذاعة طهران.
حياكم
سيد الكريم. الولايات المتحدة الأمريكية هي شيطان أكبر كما وصفها الإمام الخميني العظيم، ولم تقم يوم من الأيام بأي مبادرة ذات نية حسنة من أجل خفض التصعيد أو من أجل وقف إطلاق نار أو من أجل فرض السلام في أي بقعة من بقاع الأرض، إن كان في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها. إسرائيل ربيبة هذا النظام العالمي الكبير، يعني هذه الدولة العميقة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع كبير في المنطقة. دعنا نكون متأكدين وواثقين بأن أمريكا تسعى للسيطرة على كامل المنطقة وعلى سلبنا ثرواتنا وعلى تسليط إسرائيل، يعني عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا، كونها الذراع الضارب للولايات المتحدة على كل المنطقة.
نعم.
اليوم يعني نسمع تصريحات أمريكية عن خفض التصعيد، نسمع عن تصريحات من أجل السلام خصوصا ما يحصل في قطاع غزة، لكن ابحث عن ما خلف الجدار، عن ما خلف الستار، ترى أن هناك نوايا أمريكية مغلفة من أجل إعطاء إسرائيل فرصة أكبر وأطلاق يدها بشكل أوسع وضمان عدم الطاقة تفادي التحركات. تأتي مدعومة يعني الشارع السياسي العربي على مستوى كبير جدا. الأنظمة العربية تقف خلف الولايات المتحدة الأمريكية خوفا أم طوعا، المهم أنها تقف، وهذا الأمر مخالف يعني رأي الشعوب ولحقيقة ما تريده الأمة العربية، ويقف ضد قضاياها ويسلب ثرواتها ويسلط يعني إسرائيل بشكل كبير جدا.
نعم.
على مقدرات البلاد ويضعف حركات المقاومة. تفضل.
طيب ما الدوافع التي تجعل واشنطن تتمسك بخطاب التهدئة أمام الإعلام بينما تتبنى عمليا مواقف تمنح الاحتلال قدرة أكبر على الاستمرار في العدوان؟
يعني هناك تناقض كبير في المواقف الأمريكية. عندما تعلن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل تقوم بعمليات القصف وارتكاب المجازر، هذا يتناقض والحقيقة الواقع على الأرض. إما أن تكون أمريكا قولا وفعل، وإما على العالم أن يدين. عندما ترى أمريكا بأنها تسوق لوقف إطلاق النار أو لفرض سلام في منطقة معينة في الإعلام وفي الواقع أن إسرائيل ترتكب المجازر ولا تجد أحدا يقف بمواجهتها، فأنها تستمر يعني كذب الكذبة، بوضع الكذبة في الإعلام في الشارع في مسامع الناس وفرض وأن تفرض على الناس أن تصدقها.
نعم.
سيد الكريم، أمريكا هي حالة حرب، أمريكا هي حالة سلب، أمريكا هي حالة قلق، أمريكا هي التي تزرع الرعب والفقر في كل مكان وتزرع الموت والدمار في كل مكان، والبعض منا لا يريد أن يصدق ذلك، والبعض منا مصر على أن العدو الحقيقي للسلام في العالم هي الجمهورية الإسلامية وحركات المقاومة، وأمريكا هي حمامة السلام وإسرائيل ضحية، يريد تصوير ذلك في الواقع. يعني
طيب كيف نعم
الزمن.
طيب دكتور، كيف تنظر مراكز القرار في لبنان إلى المرحلة الجديدة من الضغوط الأمريكية، وهل تملك الدولة اللبنانية هامشا فعليا للمواجهة أو المناورة؟
يعني بداية دعني أصحح تعبيرك سيدي الكريم، في لبنان لا يوجد مراكز قرار، يوجد مراكز طلق.
نعم.
في لبنان يوجد نظام لبناني فاسد، نظام لبناني عميل، نظام لبناني منبطح حتى النخاع الشوكي. يعني تخيل قائد الجيش اللبناني عندما خالف التعليمات الأمريكية وقال أنا لا أستطيع أن يعني أصطدم مع المقاومة وأعرض وحدة المؤسسة العسكرية للخطر، رفضت زيارته إلى واشنطن وألغيت وشنت حملة عليه، واليوم في أروقة السياسيين الذين يؤيدون أمريكا هناك حديث يدور عن يعني إقالة قائد الجيش وإنهاء عهد الرئيس جوزيف عون. إما أن تقود حربا مع المقاومة وأن تسير الدماء بين اللبنانيين إرضاء لإسرائيل، وإما ستواجهون يعني عتبا أمريكيا كبيرا وعقوبات وربما مقاطعة أو إقالة في المجلس الوزاري والمجلس النيابي. هذا ما الذي يحصل.
طيب، ما مدى تأثير الاعتداءات المتصاعدة على بيئة المقاومة في الجنوب؟ هل الاحتلال يراهن على تغيير المزاج الشعبي رغم فشل التجارب السابقة؟
يعني أنا سأجاوب بكل صراحة. الغارات التي تقوم بها إسرائيل وعمليات الاغتيال والعربدة تصيب بيئة المقاومة في مقتل. فينا الشامتون يحيون بنيامين نتنياهو وأفخاي أذرعي ويطالبونه بالمزيد. المقاومة اليوم لها ظروفها، لو كان حتى أنها استعادت عافيتها، ولكنها لازالت تجاري الظروف السياسية والواقع اللبناني. إما إذا فرضت عليها حرب هي سترد وستقاتل، أما أن يعني تعلن حربا كبرى في هذه الظروف الضيقة والبيئة لازالت خارجة مجاد يعني من الحرب، ولا زالت المنازل والقرى مهدمة، يعني هذا الأمر تراه المقاومة صعب جدا. ولكن إذا قررت إسرائيل الهجوم على لبنان فأن المقاومة جاهزة للتصدي. على العالم أن يلعب دوره، على الدولة اللبنانية أن تضغط من أجل وقف السياسات الإسرائيلية، لكن أيضا بصراحة بيئة المقاومة ترفض رفضا قاطعا صمت المقاومة إلى الأبد.
تفضل. طيب، على أرضية التصعيد في قطاع غزة، ما الذي يدفع الاحتلال إلى تكرار الرواية نفسها مع كل عملية اغتيال أو قصف أو مجزرة رغم افتقاره للأدلة؟ وهل لا يزال يراهن على تسويقها دوليا؟
عادي سيدي الكريم، عادي، يعني هو بيكذب الكذب وبدك تصدقها غصبا عنك بالقوة، مثل ما عملوا انه مشروع ايران النووي اسابيع، لهم 30 سنة بيقولوا اسابيع وايران قد تصبح على ابواب القنبلة النووية، وبدك تصدقها، وما بتصدقها بتاكل قتلي. عم نكذب وبدك تقول عنا صادقين وبدك تصدقنا بالقوة. يعني هي عربدة لا اكثر ولا اقل، واصبحنا يعني في حيرة من أمرنا. ما الذي حصل؟ لماذا غدر بنا حلفائنا وأسقطوا سوريا؟ لماذا حصل هذا؟ لماذا؟ هناك أسئلة في الشارع اللبناني كبيرة جدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
طيب، هل لدى مجلس الأمن والشرعية الدولية القدرة أو الرغبة في فرض تنفيذ القرار 2803 على الأرض، أم أن الأمر سيبقى رهينة الإدارة الأمريكية وموازين القوى الميدانية؟
لا يمكن أن ينفذ أي قرار اتخذ في مجلس الأمن ضد إسرائيل أو يلزم إسرائيل. القرارات التي تصدر من مجلس الأمن لتلزم الفريق المعادي لأمريكا وإسرائيل هي قرارات ملزمة تنفذ على رؤوسنا بالعصا. أما كافة القرارات التي صدرت بحق إسرائيل لن تنفذ حتى ولو ركبنا على بساط الريح. هذا الموضوع انتهى، لأننا نحن من أعطينا أمريكا القوة ويعني اعترفنا بأن إسرائيل ملك. نحن العرب، الأنظمة العربية، نحن ننتظر مسألة إلهية، تحرك إلهي حتى ننتهي من هذه الأنظمة للأسف.
نعم، تفضل. وبرأيكم يعني في ظل هذا الواقع وهذه التطورات الميدانية والسياسية، الأوضاع بأي اتجاه تسير؟
يعني في لبنان البيئة ترفض استمرار العربدة الإسرائيلية وعمليات الاغتيال، وربما هذا الأمر إذا بقيت المقاومة صامتة سينعكس على المقاومة بصراحة في الانتخابات النيابية، وسينعكس على المقاومة شعبيا في الداخل. وفي حال يعني ردت المقاومة على هذا الأمر ستختلف نظرة البيئة، وسيكون المواطن اللبناني فسعيد جدا برسم معادلات اشتباك جديدة. نحن لسنا مع الرد، مع عدم الرد، والشارع يغلي غليان بصراحة. ومبررات الظروف السياسية البعض لم يقبلها في بيئة المقاومة. نحن أقوياء وعلينا أن نرد.
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا الأرض لا تنسانا زيتونة في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء جرح الأتقياء من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام شكرا للأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته معنا عبر الهاتف من بيروت في محورنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم المنطقة بين الدبلوماسية المزعومة وواقع الميدان ومحاولة واشنطن تهدئة الميدان أم تغطية التصعيد ومدى نجاح الاحتلال بالضغط على لبنان وأيضا روايات الاحتلال في غزة وتبرير استمرار سياسة الإبادة الممنهجة نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي
ثلاث مرات اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملف وقف إطلاق النار خلال 40 يوما عدا عن عشرات المرات التي كانت محدودة هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مباني وخيام للنازحين كهذا المبنى الذي يؤوي نازحين في مدينة غزة قتلت 11 مواطنا فلسطينيا بينهم 5 من عائلة واحدة قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحتمون داخل هذا المبنى وبينهم أطفال كهذه الطفلة التي ظلت معلقة داخل الركام حتى تمكن المواطنون من انتشالها بعد عدة ساعات من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الحصيلة الأولية أشارت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطن فلسطيني نصفهم في مدينة غزة ونصف الآخر في خان يونس ومعظمهم استشهدوا في مناطق تصنف آمنة خارج الخط الأصفر الذي أعلنته قوات الاحتلال الإسرائيلي
استهدف مبنى الأوقاف واستشهدت عائلة كاملة عائلة عزام عائلة الشهيد زكريا عزام طفلة مفقودة من امبارح ومن الفجر أو من قبل وإحنا بنحاول ندور عليها إجت طواقم الدفاع المدني ما قدرتش توصل لمكانها وتو قلبنا المكان قلب لحد ما لقيناها
جانا نجري لقينا الدنيا كلها واقعة ولقيت مرت ابني بتسحف على الدرج حملتها واخذتها على المعمداني بنفحر هنا انا لقيت مرة هنا في النتفة هذه برضو انا بعزل لقيت مرة ما حدش شايفها تحت العفش للجيران
بقت مفقودة وتو لسه إلها بنت مفقودة لقوها. وما زي ما انت شايف هاي اللي صار، واحنا ناس عزل انقصفوا دورنا، اجينا على المأوى هنا وقاعدين.
لقيت حالي بانفجار زي حاجة كده، كتلة نار نزلت من فوق السماء على المكان انفجرت، لقيت حالي طاير في مكان تاني بالخط التاني من اسفلت. بعدها بدسنت حالي اقوم، لقيت كمان هواية أمر من الأولى نزلت تاني مرة تانية أقوى من الأولى. لقيت الصجايا بتطير، الأحجار بتطير، لقيت حالي مدفون مغبر في هالمكان متعفن. أول ما طلعت لقيت ناس تطلع مقطعة شهداء، دم، منظر يعني صعب. رحت تذكرت مرت أخويا، طلعت لها نزلتها، رجعت بنت خالي دورنا عليها ما لقيناهاش. لقينا بناتها تنتين مستشهدين، بعد لقينا بنت خالي مستشهدة، بعد لقينا ناس أطفال مستشهدة، ناس مقطعة. طلعنا اللي طلعنا من المدنيين.
ثلاث جولات تصعيد كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 40 يوم من وقف إطلاق النار، أدت لاستشهاد نحو 300 مواطن فلسطيني وإصابة المئات الآخرين، عدا عن جولات تصعيد كثيرة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، الأمر الذي يبدد وهم وقف الغارات في قطاع غزة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. شنت قوات العدو اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين بينهم فتاة وأسرى محررون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية داهمت بلدة بيت أمر وقرية صافة شمالية مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، منوهة إلى اقتحام منازل المواطنين بشكل واسع واعتقال قرابة 40 فلسطينيا وإخضاعهم لتحقيق ميداني. ولفتت إلى أن قوات العدو اقتحمت منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش أحد منفذي عملية عطسيون، واعتدت على والده المسن بالضرب ما أدى لإصابته بجروح. وأضافت أن قوات العدو اعتقلت عشرة فلسطينيين من الخليل بعد اقتحام منازل أقرباء منفذ عملية عطسيون. واعتقلت قوات العدو شابا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتا جنوبية مدينة نابلس والاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى لإصابته بجروح متوسطة، بالإضافة لاعتقال شاب من ذات البلدة التي تتعرض لاقتحام مستمر. وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان من قرية عوريف جنوبية مدينة نابلس عقب دهم وتفتيش منازل عائلتهم، كما طالت الاعتقالات الصهيونية سبعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من بلدة بيت فوريك شرقية مدينة نابلس عقب اقتحام وتفتيش منازلهم، فيما اعتقلت القوات شابا عقب مداهمة منزله في قرية سالم شرقية مدينة نابلس تزامنا مع اقتحام قرية دير الحطب
العرب المجاورة. واعتقلت قوات العدو الفتاة مريم سوالم من منزل عائلتها في البلدة القديمة بمدينة نابلس بعد مداهمة المنزل والعبث بمحتوياته. وتواصل قوات العدو اقتحام مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تحليق مكثف للطيران لطيران الاستطلاع في سماء المدينة، لا سيما المنطقة الغربية والوسطى من نابلس، بالإضافة لتسيير دوريات راجلة وآليات عسكرية في شوارع المدينة وتفتيش منازل للمواطنين في مخيم العين للاجئين. وذكرت مصادر محلية بأن آلية عسكرية اقتحمت ساحة المستشفى الوطني الحكومي قرب دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، لافتة إلى تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحام المدينة المتواصل. وفي جنين اعتقلت قوات العدو عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبي المدينة، وتسللت قوات خاصة واعتقلت شابا من منزله. وشملت الاعتقالات الصهيونية 4 شبان عقب مداهمة منازل عائلاتهم في حي النقار بمدينة قلقيلية. وأوردت مصادر محلية أن مركبة مدنية اشتعلت فيها النيران وسط مدينة البيرة إثر سقوط قنبلة مضيئة أطلقتها قوات العدو خلال اقتحام المدينة وحي أم الشرايط السكني. ونوهت المصادر إلى أن قوات العدو دهمت قرية بدرس غربية مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين تخللتها اعتقالات وتحقيق ميداني.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رب الضفة لا تهدأ عالمها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا رب الضفة لا تهدأ عالمها كورا.
تسود أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان الصهيوني حالة قلق متزايدة من أن الضفة الغربية تقف على شفا الانفجار الشامل، وذلك بفعل الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي وصلت وفق هذه الأوساط إلى مستوى بات لا يحتمل. مطالبات واسعة توجه لحكومة الاحتلال بضرورة التدخل سريعا ووقف الاعتداءات من قبل المستوطنين خشية أن يؤدي استمرارها إلى فقدان السيطرة على الميدان. ويرى المراقبون أن تجاهل هذه المؤشرات قد يفتح الباب أمام اشتعال شامل في مدن وقرى الضفة، خصوصا في ظل الاحتقان المتراكم والغضب الشعبي المتصاعد. المشهد يزداد توترا وسط غياب حلول سياسية أو أمنية قادرة على احتواء الموقف. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
أبدت أوساط صهيونية خشية من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار بسبب الاعتداءات الخطيرة من قبل المغتصبين على الفلسطينيين والتي وصلت إلى حد لا يطاق، وطالبت حكومة العدو بوقف تلك الاعتداءات حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة أن العملية الأخيرة في جنوب بيت لحم والتي أدت إلى مصرع مغتصب لا يمكن كشفها مسبقا، لأن من يقومون بها غير منظمين ولا يمكن التنبؤ بنواياهم، ويخرجون للانتقام بسبب حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.
في المؤسسة الأمنية يربطون بين العملية في قوش عطسيون وبين الأحداث في الأيام الأخيرة من هجمات المستوطنين، وأنا أقول بأن كل الأمور مربوطة ببعضها، وهذا رد الفلسطينيين في اليوم التالي لإحراق المنازل والسيارات وقطع الأشجار، وهذه هي السردية التي يجب أن نخشاها.
من الصعب الاستعداد لهذه العمليات على مستوى الإعاقة الاستخبارية، خصوصا عندما يكون الأمر متعلق بعملية لا تتطلب خلية مع أسلحة وعمليات مراقبة وتدريبات، فالسلاح هنا كان سيارة وسكاكي، وقد قتل إسرائيلي كان يقف في المحطة، وقد جاء المنفذون من جهة الجنوب من جهة الخليل، والخوف دائما هو من عمليات محاكاة وإلهام لمخربين محتملين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مسار تصعيدي خطير.
كيفون
في الطرف الآخر هناك من يدعو الصهاينة إلى السيطرة الكاملة على الضفة وتصفية السلطة الفلسطينية، مطالبين حكومة العدو أن تقرر سريعا السيطرة على الضفة الغربية لتحقيق حلم اليهود.
ממשלה צריכה להחליט לאיזה כיוון היא רוצה ללכת עם חלק המדינה הזה.
الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، لذا كل من هناك هو مهاجر ويعيش على أرضه، وقد استغل الفرصة بعد تهجير اليهود قبل 2000 عام، وقد قطن على أرض من دون ملكية، ونحن لم نكن هنا، ولم يحلم أحد أن اليهود سيعودون بعد 2000 عام، ويطالبون بأرضهم مجددا، وبحسب رأيي لتكون السيطرة الإسرائيلية على 90% من مساحة الضفة الغربية.
אבל כרגע יש שם מציאות בשטח, ולכן הממשלה צריכה להחליט מה את רוצה לעשות. האם את רוצה להחליט
בהמשך למה שאמר גם אמיר ואני קשר את זה
על الحكومه ان تعمل على تفكيك السلطه الفلسطينيه وابعاد كل العناصر البالغ عددهم 40,000 واعادتهم الى تونس، وهذه هي الامور التي على اسرائيل القيام بها، وبعدها القضاء على التنظيمات الارهابيه الموجوده في كل مكان والذين يتلقون الحافزيه في الجامعات الفلسطينيه لقتال اسرائيل وتنفيذ الهجمات ضدنا.
10,000 لخامين شلا شوترين سلاش خيالين هم كبر
أوساط صهيونية أكدت أن إحراق منازل الفلسطينيين وسياراتهم وقطع أشجارهم أصابت العالم بصدمة، ولن يتأخر الانفجار في الضفة الغربية، فعمليات تأجيج الوضع لن تصب في مصلحة الكيان على الإطلاق.
مخيم عين الحلوة جنوب لبنان لا يزال يضمد جراحه ويلملم آثار المجزرة الصهيونية التي دفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون. حالة غضب ممزوج بالصمود تسيطر على المخيم بعدما خلفته الاعتداءات من دمار وخسائر مؤلمة. وفي صيدا تتواصل الفعاليات الشعبية والسياسية التي أدانت بشدة الاعتداء الصهيوني، مؤكدة أن استهداف المدنيين لن ينال من إرادة الشعب ولا من تمسكه بالقضية الفلسطينية. الفعاليات شددت على أن المخيمات ستبقى عنوانا للصمود والوفاء رغم الألم وما تركته الهجمات من آثار قاسية على السكان والبنية الاجتماعية. وتواصل الجهات المعنية جهودها لإعادة الحياة إلى المخيم وتقديم ما أمكن من الدعم والإغاثة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
مركز التدريب العسكري الذي زعم جيش الاحتلال أنه استهدفه في مخيم عين الحلوة ليلة الثلاثاء. هنا لا أثر لأسلحة ولا لمسلحين، فقط شبان كانوا يلعبون كرة القدم وحول العدو المجرم أجسادهم إلى أشلاء.
من فترة كان مسبح للأطفال، إسا الدنيا شتى، نشال المسبح نعمل ملعب فطبول. الأولاد بتيجي من المنطقة، يعني كل أولاد المنطقة بيلعبوا، كل منطقة مدنية سكان، منه شيء مسكر أصلا محصور، أي حدا بيقدر يفوت عليه وشو فيه، ما فيه لا سلاح ولا غير سلاح ولا كل هذا الحكي الفاضي اللي عم بيحكوا فيه. كيف
هذا المكان ليس سوى إلا مجرد مكان للترفيه، فهو ملعب ويعني أشبه بنادي رياضي يرتاده معظم أبناء مخيم عين الحلوة للترفيه. وأكبر دليل وأكبر شاهد الشهداء الذين ارتقوا، معظمهم من الأطفال ومعظمهم من الفتية.
حتى صباح الأربعاء واصل المسعفون لململمة أشلاء الشهداء في مكان المجزرة، وحدادا على أرواحهم عم الإضراب مخيم عين الحلوة ومعه مدينة صيدا، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها.
يا شهيد ارتاح ارتاح،
مهمة نواصل للدفاع.
وانطلقت من أمام مسجد خالد بن الوليد تظاهرة جابت شوارع مخيم عين الحلوة تنديدا بالمجزرة الصهيونية. أما نواب وفعاليات صيدا فتداعوا إلى اجتماع سياسي روحي موسع في دار الإفتاء، أكدوا فيه أن الاعتداء على مخيم عين الحلوة هو اعتداء على كرامة وسيادة لبنان، فضلا عن كونه اعتداء على الفلسطينيين وحقهم في العودة. وشدد المجتمعون على أن مدينتهم ستبقى مع القضية الفلسطينية، متسائلين عن دور الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية.
هنا سأل أين اللجنة الخماسية وأين المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الناس. من هنا نؤكد أن صيدا بكل فعالياتها وبكل صيدا واليواع. ستبقى وهي مدينة الأوفياء، ستبقى مع قضية الشعب الفلسطيني.
لقاء استنكار للمجزرة عقد أيضا في مكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية، وأكدت الكلمات على ضرورة وحدة الصف اللبناني الفلسطيني والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال.
إن استمرار هذه الغارات على لبنان بشكل أو بآخر وأكثرها على المدنيين يدل أن أي تفاوض ممكن مع إسرائيل لن يأتي بخير.
إن هذا العدوان على مخيمنا هو دليل على فشل وهزيمة العدو الصهيوني، وهو مهما فعل لن يستطيع أن يطمس هزيمته.
إذا كانت هذه الحكومة تؤمن بالعدالة الدولية وتريد أن تتصدى لقتل أبنائنا ولحماية شعبها على الأقل، فلترينا ماذا تفعل. نحن ننتظر منذ أكثر من سنة ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار.
أننا متمسكون بخيار المقاومة مهما كبرت التحديات، مهما كانت الأثمان. هدفنا واحد، فلسطين محررة من النهر إلى البحر.
وكان الشيخ ماهر حمود قد عاد جرح مجزرة عين الحلوة في عدد من مستشفيات صيدا متمنيا لهم الشفاء العاجل.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى المشهد الإقليمي مفتوحاً على كل الاحتمالات، بين دبلوماسية تتحدث عن التهدئة وواقع ميداني يزداد اشتعالاً كل يوم. لبنان أمام ضغوط متشابكة تتداخل فيها حسابات الداخل مع إرادة الخارج، وغزة ما زالت تنزف تحت نيران حرب لا تريد أن تتوقف. وحتى تتوضح مسارات المرحلة المقبلة سيظل السؤال الأهم، هل يشهد الميدان تغييرا حقيقيا أم أن لغة القوة ستبقى هي الحاكمة؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله أكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: تاريخ وسيرة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن قراءة سيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت. إذا قرأ الإنسان تاريخ أهل البيت عليهم السلام ينقدح في ذهنه هذا التساؤل. التساؤل هو أن كل إنسان له قيمتان: قيمة غيبية، قيمة غيبية وقيمة إنسانية. القيمة الغيبية معيارها واضح،
معيار القيمة الغيبية هو التقوى. قيمة الإنسان في السماء، قيمة الإنسان في عالم الغيب ترتبط بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القيمة السماوية للإنسان ترتكز على مبدأ التقوى، ترتكز على مبدأ التقوى وميزان التقوى. أما القيمة الإنسانية فهي تختلف عن القيمة السماوية. القيمة الإنسانية متى يعد الإنسان عظيماً؟